بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وقيام الليل، وبلغنا ليلة القدر واعف عنا واجعلنا من عبادك المقبولين، فرج كرب أمتنا ونجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 51 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتلكأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة مع هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة. تكلمنا عن مفهومها وعلمنا أن مفهوم عبادة المراقبة علم القلب بقرب الرب جل جلاله، علم القلب بقرب الرب جل جلاله، فهو الرقيب جل جلاله، فمن علم قرب ربه وأنه السميع وأنه البصير وأنه الرقيب وأنه العليم، لا شك استقام على منهج الله رب العالمين. بدأنا نقف أمام جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول كان حديث جزاكم الله خير السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف السبعة كانت عبادة المراقبة. الحديث الثاني كان حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، أصل في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا، هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن وصححه. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يضمن لك ذلك كله ويحفظه لك؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، أي امنع هذا من الخطأ، من الزلل. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه؟ استخرجنا جملة من فوائد الإيمان من هذا الحديث الطيب المبارك، ووصلنا إلى قضية اللسان وخطورته. فتكلمنا عن خطورة الكلمة، وبدأنا نقف مع بعض الآفات، فوقفنا مع آفة الغيبة، فصلنا فيها تفصيلات من حيث حكمها، من حيث أدلة تحريمها، من حيث الأحكام المتعلقة بها، من حيث أنواع الغيبة الواجبة والمحرمة والمباحة، وأقسام الغيبة المباحة. ثم انتهينا إلى التوبة من الغيبة، وتكلمنا عن شروط التوبة منها، والمسألة اللي ما زلنا نقف بصددها هي: هل المغتاب إذا أراد التوبة بعد أن حقق شروطها ينبغي له أن يخبر من اغتابه حتى يعفو عنه؟ قلنا: خلاف بين العلماء، الراجح عدم الإخبار، لأن الإخبار يتعارض مع قواعد الشرع، القرآن والسنة. قواعد الكتاب والسنة جاءت من أجل تقليل الأضرار وإزالتها، ومن أخبر من اغتابه أنه قد اغتابه هيزود الشر مش هيقلله. لماذا؟ لأن حضرتك لو أنا جئت وقلت لك: أنا اغتبتك في يوم كذا، طبعا معلوم النفس البشرية، فمش ممكن تثق فيا بعد كده في أي موقف. هتبقى مشكلة وفي فجوة، وربما يزداد من اغتبته حنقا عليك، وربما ينقلب، وربما يتخذك عدوا، وربما حتى وإن عفى عنك ظاهرا لكن يبقى الأثر داخل النفس. لذلك وقفنا مع هذه القاعدة الهامة من قواعد التشريع، وهي قاعدة المصالح والمفاسد، وأن الإسلام جاء من أجل تقليل المفاسد وإزالتها. فبدأنا نقف ونذكر نصوصا وأدلة وتطبيقات، وكان في الدرس الماضي بدأنا نقف أمام بعض الأمور المتعلقة بالدعوة ووسائل الدعوة، فذكرنا جملة من الوسائل حفظا على سلامة المنهج وحفظا للشباب من الزلل، لأن للأسف معظم الزلل اللي بيقع فيه الشباب ناشئ عن الجهل بالأحكام. كثيرون يتكلمون في دين الله بلا علم، يتكلمون عاطفة، يتكلمون ويزعمون أنهم يحرصون على الدين، ومعلوم أن الكلام في الدين بلا علم يؤدي للخلل الجسيم، والخطأ العظيم. فبيبدأ يتكلم ويهرف بما لا يعرف، ويظن أنه ينصر دينه ويحافظ على السنة، والمسكين يهدم قواعد الإسلام ولا يدري. من أجل هذا هناك قاعدة من قواعد الشرع قال الله تعالى فيها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دي قاعدة من قواعد الإسلام، اللي ما يعرفش يسأل العلماء، اللي ما عندوش علم بالأحكام يسأل العلماء حتى يستقيم له الفهم. فالدرس الماضي كان أمام هذه المسألة، وهي مسألة وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ وطبعا اتخذنا من منهاج الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مادة علمية في هذا الباب، وبينا أن الصواب أن وسائل الدعوة توقيفية إلا ما كان على سبيل التأليف للقلب فإنه مسموح به مأذون فيه. وضربنا أمثلة للوسائل التي تحقق مقصود الشارع، فهذه وسيلة وليست عبادة فتباح شرعا، مثل الميكروفون اللي أنا بحضركم من خلاله الآن، ده اسمه وسيلة لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هو بدعة؟ إيه خلاص ممنوع، خلاص زي ما قديما لما بدأوا يخترعوا الكهرباء كثير من ينتسبون للعلم حرموا الكهرباء في دول الخليج، وقال لك ما كانش على عهد النبي. طبعا هنا لابد من علم وفهم، فنفرق بين العبادة وبين العادة، نفرق بين العبادة وبين الوسيلة اللي بتحقق مقصودا في العبادة وليست مقصدا، بل هي وسيلة خلاص. فنقول لك الميكروفون ده وسيلة، الكاميرا اللي بتنقل الآن المحاضرة وسيلة، الهاتف الذي أستخدمه لتسجيل المحاضرة وسيلة، بتحقق مقصود الشرع؟ لا نعم، بس خلاص يبقى لا تمنع، لا تمنع. فأيضا بعض الأمور اللي فيها تأليف للقلوب في الدعوة جائزة، مثلا بيعملوا احتفال من أجل تكريم حفظة القرآن من الأطفال، يقول لك بدعة، يا عم بدعة بس انتظر الله يهديك، لماذا بدعت؟ انظر للمسألة شرعا، هذه الوسيلة هل اتخذناها مقصدا وعبادة؟ لا. طيب الوسيلة دي تحقق مقصود الشرع؟ نعم. ازاي؟ واحد، فيها تشجيع للطفل انه يحصل القرآن ويتمسك به، ادي واحد. اثنين، فيها تأليف لقلوب أولياء الأمور من الاجتماع والأخوة في المسجد، قال لأن يجتمعوا مثلا، طب جبناهم في حفل تكريم أولادهم فاجتمعنا وبقى فيه أخوة، في هذا الحفل ربما نستضيف الشيخ سيد عبد العاطي اللي بيتكلم ده عشان يكلمنا عن فضائل القرآن وعن أهمية أخذ القرآن وعن ضوابط تحصيل القرآن، يبقى استفدنا علما وشرعا. يبقى دي كلها مقاصد حققتها الوسيلة دي؟ نعم، يبقى جائزة ولا تمنع، وليست من البدع وليست من المحدثات. هكذا تكون نظرة العلماء للوسائل. ده كان ملخص ما ذكرنا. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، ما زلنا مع هذه المسائل الهامة، وهي مسائل الترجيح بين المصالح والمفاسد من خلال الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم من العلماء المتقنين الراسخين في العلم، لا أصحاب الأهواء أو حطاب الليل اللي قرأ لرسالة أو رسالتين ظن نفسه شيخ الإسلام، أو حضر محاضرة أو محاضرتين لبعض العلماء ظن نفسه عالم التجريح الأول في مصر أو في ألمانيا أو في أوروبا، خلاص شيخ المجرحين خلاص يعني. نقول له بس مهلا رفقا بنفسك، الله يبارك فيك لأنك ارتقيت مرتقا عظيما. رحم الله شيخ العثيمين قال جملة والله منذ أن سمعتها والإنسان يراجع نفسه 1000 مرة في كل مسألة شرعية. قال: عنت لي مسألة ذات يوم وارتأيت فيها رأيا. ده مين يكلم؟ الشيخ العثيمين، ها، العالم اللي أفنى عمره في الفقه وتدريس الفقه الأصول المتقن رحمه الله. فبيقول مسألة من المسائل الشرعية، يعني كده وقف معها وارتأى فيها رأيا، يعني كان له رأي في المسألة. يقول: فبحثت في أقوال علماء السلف قاطبة على أن أجد عالما قال برأي، فلم أجد، فلم أتكلم فيها قط وتركت رأي. يا مع أن الشيخ رحمه الله وصل لدرجة الاجتهاد أنه يجتهد، لكن لما لم يجد من تكلم في هذه المسألة بما ذهب إليه سكت ولم يذكر المسألة. شوف الأدب، شوف أدب العلماء، لأنهم كان لهم منهج العلماء: لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام. جبت منين الكلام ده؟ في دي قضية خطيرة جدا. الآن شباب صغار سنا وعلما وبيتكلموا في معضلات المسائل، بيتكلم في نوازل المسلمين يا إخوة. نوازل لو عرضت على عمر مسألة منها لجمع لها أهل بدر لكي يستشيرهم. الآن الشاب بياخد رأيه قاطع وخلاص، عالم الولد، عالم، وتلما بيتكلم عن العلماء يا أخي ويسقطهم. إيه ده؟ ما شاء الله عليه، لا يحسن إلا هذا. وده اللي ده عايزين ننبه عليه يا إخوة. منهج أهل الحق، احفظوا هذا جيدا، الحكم على الأقوال والأعمال. تاني، الحكم على القول والعمل مش على القائل والفاعل. ملناش دعوة بذواتهم، منهجهم ماذا قالوا ماذا عملوا. فنعرض القول على الكتاب والسنة والعمل على الكتاب والسنة، إن وافق يبقى ده السنة، خالف نقول له خالفت والصواب كذا وكذا وكذا بدليل كذا وكذا وكذا. مشكلتنا اليوم أن الكثيرين بيحكموا على مين؟ على ذوات الناس، مش على أقوالهم ولا على أفعالهم. وحتى في أحكامنا في جور وظلم، ضال مضل. طب انتظر بس، الله يكرمك، دي كلمة صعبة قوي، مميع. يلا بس بس الله يبارك لك، واحدة واحدة بس. طب انت وصفت فلان بالتمييع صح؟ نقول له طب انتظر، ما حيثيات التمييع؟ انا الان هقول على الدكتور احمد اللي قدامي دلوقتي ده مميع، ده حكما اصدرت ايه؟ حكما. المفترض اللي يسمع من الحكم يقول لي ايه؟ لماذا؟ صح؟ لماذا حكمت عليه الحكم ده؟ ولا ايه؟ دول بقى بيحكموا من غير لماذا. تقول له ايه حيثيات ان انت بدعت فلان؟ لماذا بدعته؟ قل لي لماذا؟ قال ايه؟ هل خالف اصلا من اصول الكتاب والسنه؟ ده ان كنت انت على علم بالاصول اصلا، لو هنناقشك في الاصول هتضيع. طب هل اللي انت بدعته ده وفسقته ده وميعته ده خالف اصلا؟ ان خالف اصلا اذكره لنا. خالف في الاصل الفلاني، الاصل الفلاني، الاصل الفلاني. طيب زعمت انه خالف في هذا الاصل صح؟ هل ناقشته؟ ايه طبعا. ما انت بتحكم عليا ليه؟ مش تيجي تناقشني في الاصل اللي انا خالفته ده وتشوف ايه دليلي ولماذا قلت كذا ولماذا فعلت كذا؟ فربما انت المخطئ وربما انت اللي ما عندكش علم. ويمكن القران ذكر لنا القصص في هذا الباب عشان نتربى التربيه دي اللي بنقولها يا اخوه، قضيه التثبت وقضيه التبين. فارق بين التثبت وبين التبين. مش انا ذكرت لكم ده قبل كده ولا احنا بننسى؟ طب نعيده، حتى لو ذكرنا نعيد. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. مش دي الآية؟ سورة إيه دي؟ الحجرات، أصل من أصول الإسلام هو. فتبينوا. ابن مسعود قرأها فتثبتوا. يبقى أنا عندي الآن في الآية دي قراءتان، قراءة بتقول فتثبتوا وقراءة تقول فتبينوا، صح؟ يا عم الشيخ في فارق بين التثبت والتبين؟ نعم، فارق كبير جدا. التثبت أن يكون الخبر صحيحا، ده التثبت. التبين الوقوف على حقيقة الخبر الصحيح، ودي غايبة عن كثير من المسلمين. يعني إيه؟ أنا مثلا رمضان على الأبواب إن شاء الله، ربنا يبلغنا وإياكم رمضان. أنا جيت مدينة كايزرسلاوترن عشان أدي المحاضرة بعد صلاة الظهر، مريت على أخي خالد أبي أيوب لقيته بيشرب في نهار رمضان، ماشي كده؟ جيت المسجد، تصدق يا جماعة خالد بيشرب في نهار رمضان؟ الخبر صح ولا لا؟ صح الخبر كده، صح. أنا شفته فعلا وأنا معدي بيشرب إيه؟ الماء بعد صلاة الظهر. يعني مفطر ولا لا؟ مفطر. الخبر ده صح ولا كاذب؟ صح. أقول لك يا شيخ سيد الله يبارك لك، لما شفت خالد يشرب الماء هل سألته لماذا يشرب الماء في نهار رمضان؟ ربما خالد مريض وممنوع من الصيام ولازم يشرب الماء وبياخد الدواء. صح. فلماذا نقلت الخبر دون أن تتبين؟ أنت لم تتبين يا شيخ سيد، يبقى خبرك الصادق ده في ظلم وجور، لأن حضرتك لم تتبين. أنت نقلت خبرا صادقا، فعلا كان خالد بيشرب الماء، لكن لم تقف على حقيقة الخبر شخصيا وتتبين. ربما كان مريضا أو بلاش، وربما كان مسافرا وعنده رخصة الفطر، وعلى على أحد قولي العلماء يجوز لمن أخذ بالرخصة أن يفطر طيلة النهار. خلاص، فلماذا نقلت من غير أن تتبين؟ ده سؤال مهم قوي. القرآن نفى تبينه، ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم اللي لابد أن يقف الشباب أمامه وقف التأمل وتدبر، عندما كان مجاورا في المسجد أي معتكفا، سألت أحدهم مرة من المجرحين دول، بقول له إيه معنى كان مجاورا في المسجد؟ قال لي يعني كان جار المسجد. قلت له عمال تجرح العلماء يا ابني، مجاور يعني معتكفا مش جار المسجد، ده جوه المسجد، مش دعوة الجيران الآن. لا يعرف لا لغة ولا مقاصد تشريع ولا شيء، وبيتكلم في تجريح العلماء. المهم قلت له لا معتكف معتكف، مجاور يعني معتكف. المهم النبي كان مجاورا في المسجد يعني معتكفا في المسجد. فجاءته أمنا صفية رضي الله عنها لحاجة فقضاها، ثم قام ليقلبها. أقول له يعني يقلبها؟ ما يعرفش، يقول لك يعني يوقعها. لا يا ابني، ليقلبها يعني يوصلها البيت. خلاص كده، يقلبها يعني يوصلها. كيف يترك أهله بليل إلا أن يصل معهم؟ فخرج من المعتكف، ودي من الحالات اللي يجوز فيها ترك المعتكف للمعتكف، دي اسمها الضرورة، يقوم يوصل أهله. يعني إذا كنت معتكفا وجات مثلا الزوجة لها طلب وجات لك لغاية باب المسجد محتاجة شيء معين، قضيت لها اخرج وصلها البيت، ما تتركها وحدها، ويرجع تاني المعتكف. فالنبي خرج ليقلبها، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي أسرع. شافوا كده الدنيا ليل والنبي معه امرأة، طبعا زوجات النبي كنا منتقبات لا يرى منهن شيء. تخيل بقى في ظلام الليل، لو الجماعة الاثنين دول راحوا قالوا رأينا البارحة النبي في صحبة امرأة، الخبر صح ولا؟ صح، الخبر فعلا صح. فالنبي كان ماشي مع امرأة
غير معلومة الآن، صح؟ فالخبر صحيح، لكن نقل الخبر كده بدون تبين خطأ ولا صواب؟ خطأ، بل أكبر الخطأ. لذلك النبي علمنا المنهج ده، قال على رسليكما انتظرا، إنها صفية زوج رسول الله. انتظرا، أنتوا أسرعتم ليه؟ دي زوجاتي. الله أكبر، صفية زوجاتي. قال أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف شيئا في قلبيكم. هو ده المنهج يا إخوة. يبقى فارق بين أنك تنقل خبرا صادقا وبين أنك تقف على حقيقة الخبر. ده التبين بقى. يبقى أنا مطالب قبل نقل الخبر الصادق أن أتبين من حقيقة أمره قبل النقل. أنا كنت في مصر وكان عندي محاضرة، وبعد المحاضرة خارج من المسجد، فاستوقفتني أخت وهي متبرجة، كانت بجوار المسجد، يا شيخ وقفت، من فضلك أنا محتاجة لحضرتك، تفضلي يا أخت. أنا وقفت على قارعة ناصية الشارع كده، وقفت الأخت بتتكلم، قالت أنا أختي من سوريا وظروفي كذا وكذا وكذا، وأنا هنا منذ فترة، وبدأت تعدد. قلت لها أبشري، وبعض الناس أرسلوني لحضرتك، قالوا في الشيخ سيدي يوم كذا بيدي محاضرة. قلت لها طلباتك كذا، حاضر إن شاء الله طلبك مقضي بإذن الله، خلاص انتهى، خلاص السلام عليكم. عليكم السلام، أدي رقم الهاتف، السلام عليكم، تواصلي معي، وخلاص ومشيت. جيت الأسبوع اللي بعده في نفس المشهد ندي المحاضرة، وكأن هناك من رآني، وسمعت شوية همس كده، فأنا فهمت على طول. قلت يا إخوة، في الأسبوع الماضي وقفت بجوار مسجدكم مع أخت متبرجة، هذه الأخت لها حاجة أنا لا أعرفها، ولكن دلها علي أهل الخير والفضل، وربنا جعلنا سبب في قضاء حاجتها. جاءني أحدهم بعد المحاضرة يعتذر، قال يا شيخ أنا آسف. قلت له على ماذا؟ قال لي كأنك تقصدني. قلت له أنا لا أعرفك، أنت اللي نقلت الخبر؟ هل تبينت؟ قال لي سمحني، خلاص اتعلمنا الدرس. قلت له فارق بين نقل خبر وبين تبين من خبر. يا ولدي قبل أن تنقل لا بد أن تتبين، ده بنحتاج له في حياتنا كلها. الخبر فعلا صادق، لكن أنا لم أقف على حقيقة الخبر. الشيخ عمل كذا، طيب سألت الشيخ لماذا عمل؟ ايه حقيقة الامر؟ ما سألتوش، يبقى خطأ انك تنقل، وقعت في اثم وفي الظلم وفي الجور. نطبق القاعدة دي في حياتنا كلها بقى، مع زوجتي، مع ولدي، مع جيراني، مع اخواني، مع العلماء، مع الدعاء، مع طلاب العلم. لازم اطبق قاعدة التبين. ولذلك القرآن سرد لنا قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، علشان دي مش القضية دي. الخضر عمل ايه؟ كسر سفينة، اهلها اكرمونا، ظاهر الفعل ايه؟ خطأ. لو قلنا ان الخضر كسر السفينة الخبر صح ولا لا؟ صح، عشان كده موسى انكر، ادي واحد، ونبهه المعلم، بعد كده قتل غلاما، غلط ولا لا؟ غلط. بعد كده قرية بخيلة منعونا الشراب والطعام، هنبني لهم الجدار. ايه ده؟ موسى تعجب من الثلاث حالات. طب لما المعلم بين، اهو ده التباين بقى، ايه حقيقة الفعل؟ كسرنا السفينة عشان الجماعة دول طيبين مساكين اكرمونا، في الطريق في ملك ظالم، اي مركب حلوة تعدي عليه يغتصبها من اهلها، لا نكسرها شوية عشان لما تمر ما تعجبهوش ما ياخدهاش. وبعدين نبقى نصلحها يبقى صح ولا غلط. الغلام هيطلع كافر في علم ربك الملك، لا يموت صغير عشان نحفظ والديه، وربنا هيمن بولد مؤمن يقودهم للجنة. ها يا رأيك؟ التالتة جماعة البخلة دول، الجدار ده تحت منه كنز لطفلين يتيمين في المدينة، الطفلين دول أبوهما كان صالحا، لو وقع الجدار ده دلوقتي هياخدوا الكنز الجماعة البخلة دول ويضيعوا حق الطفلين. لا، ربنا أراد يتبني الجدار ويكون متين وقوي لحد ما الطفلين إيه يكبروا ويبقى عندهم القدرة على حفظ المال، ساعتها يقع الجدار ياخدوا إيه المال. يبقى صح ولا غلط؟ وصلت القاعدة دي؟ يبقى فارق بين أن أنا أنقل خبرا صادقا ولم أقف على حقيقة الخبر. لك الشيخ فلان قال كذا، طيب قال الخبر صحيح، هل وقفت على حقيقة قوله؟ لماذا قال؟ ربما عنده الدليل اللي غاب عنك أنت لقصور فهمك وقلة بضاعتك في العلم، أو ربما زل وعنده شبه التأويل نعالجها معاه ونوصل له الدليل الصحيح، ولا إيه؟ مش ده واجبنا؟ أنا واجبي إن أنا أعمل إيه؟ أعالج وأنصح وأبين الحق، مش إن أنا أهدم الناس، ده مش وظيفتي. فالقضية اللي بيقع فيها بعض شبابنا وبنخاف عليهم من ده ودايما بنركز على المسألة دي ليه؟ لخطورتها. نقول له يا ولدي نحن نريد لك الخير، نريد قبل أن تتكلم أن تتعلم. يا ولدي أنت لا تحسن إلا الشد على المخالف. يا ولدي هل أحسنت نصح المخالف؟ هل أحسنت دعوة المخالف؟ هل جلست مع المخالف ورأيته لماذا خالف وسمعت منه؟ لا. طب بتهدمه ليه؟ ودي القضية الخطيرة جدا. يبقى احنا منهجنا بنحكم على الأقوال وعلى الأعمال ولا نذكر الذوات ولا الأشخاص إلا عند الضرورة وأمرها نادر. يعني ما تجيش تقول لي يا عم الشيخ إيه رأيك في الشيخ الفلاني، لا تيجي تقول لي يا عم الشيخ ما رأيك في من يقول كذا وكذا وكذا، أقول لك أحسنت، هذا القول بكذا وكذا وكذا يخالف قول الله كذا ويخالف قول النبي كذا ويخالف إجماع العلماء كذا، فهذا القائل ينصح ويبين له الدليل. ده منهج العلماء، ماليش دعوة بالقائل مين هو، ما تقوليش فلان إيه رأيك فيه، أنا لا أعرفه، أنا آخذ قوله عمله ونعرض القول والعمل على المنهج، وافق وافق، لم يوافق لم يوافق، ونصدر أحكام شرعية، مش ضال مضل ولا لا 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 لا. نقول مثلا، عشان كده أقول لك دايما احكم على الأقوال والأعمال بالأحكام الشرعية. يعني إيه الحكم الشرعي؟ إيه؟ واحد واجب، اثنين مندوب، ثلاثة مستحب، أربعة مكروه، خمسة حرام، مش ده الحكم الشرعي؟ صح ولا لا؟ مش انتوا درستوا أصول شيخ أحمد؟ قرأت في الأصول، هذه الحكم الشرعي الخمسة، خمس أحكام عند أبي حنيفة خلاهم سبعة، الجمهور هم خمسة، أبو حنيفة بس فك الفرض خلاه قسمين، فرض وواجب، وفك الكراهة قسمين أو التحريم، الكراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، لكن كله في نفس المنهج. فلاجي نحكم على الأقوال والأحكام بإيه؟ بالأحكام دي. قال كذا نقول له هذا حرام، الدليل كذا وكذا وكذا. فهمت حاجة؟ لما تيجي تقول حرام، يجي الدكتور محمد يقول لي يا عم الشيخ حكم العمل في الخنزير، واحد بيتاجر في الخنزير، ما قالوش ده ضال مضل وهالك ورايح في داهية ويدخل النار، عيتك سودة، انت كده حكمت على ذات الرجل. نقول لك لا، نقول له يا شيخ محمد العمل في الخنزير حرام، هيقبلها مني ولا لا؟ لكن لو انت تعمل في الخنزير هتخش النار. ايه رأيك؟ او ده اللي بيقع فيه الشباب، بدل ما يبين الحكم الشرعي بيحكم على ايه؟ على الشخص فبيجي الخلل. فلو حكمت على الشخص مش ممكن يقبل منك نصيحة ولا يقبل منك الحق، وده اللي بيحصل. الشيخ فلان ضال مضل، الضال المضل ده انت تقول له ضال هيسمع منك؟ خلاص انت قفلت الباب. بدل ما تيجي مثلا قلت كذا هذا القول مثلا حرام، الدليل كذا، يقبل ولا لا؟ لأن قلت له حكم شرعي بالدليل، يقبل مني. قلت له جاني فلان بقى وصيد لا خطأ للشيخ مثلا وجاي بيه وما الشيخ، نقول له يا ولد ربما أنت لم تفهم دليله، فهذا القول قال به بعض أهل العلم، ومثل هذا لا يبدع يا ولدي ولا يفسق. لماذا؟ لأن المسألة مسألة اجتهاد، وفي مسائل الاجتهاد لا إنكار على المخالف، يعمل برأيك أنت وهو يعمل برأيه. المسألة إيه؟ ما فيش فيها نص قاطع يرجح في المسألة، فلابد أن تعلم يا ولدي مناط الأحكام قبل أن تحكم على الناس. فنبدأ نقوم فهم هذا الشاب برفق، لأنه مش فاهم، هو ما عندوش فهم للمسائل، ودي القضية خطيرة جدا. نقول لك لا انتبه، يبقى احنا دورنا الحكم على الأقوال وعلى الأعمال لا على الذوات، خلاص، لا على القائل ولا على الفاعل، ولا نذكر الأسماء إلا عند ضرورة ولا حكم نادر. إمتى نذكر الاسم؟ إذا كان هذا الرجل مبتدع يدعو للبدع، نصحناه فلم ينتصح، أقمنا الحجة فلم يعمل بها، عندها يا جماعة احذروا فلانا ده مبتدع. يا عم الشيخ لازم أنا بنفسي اللي يقيم الحجة؟ لا، على الأقل اللي هيحكم عليه يقيم الحجة. هل العلماء اللي حكموا على الحكم ده أقاموا؟ نعم، ناظروه، دعوه فلم ينتصح، بس خلاص أصر على قولته بكذا، نعم، يدعو لها، نعم، وهذه القولة من البدع، نعم، وتخالف أصلا، نعم، إذا هو مبتدع احذروه. ورغم أن أنا هقول لك احذره، لكن يبقى له علي حق الإسلام، يبقى له علي إيه؟ حق الإسلام، مسلم. أنا بدعته لما هو إيه؟ مسلم. إذا قابلته في طريق ما سلمش عليه ولا إيه؟ طب هو سلم عليه رد عليه ولا لا؟ مش له عليه حق الإسلام؟ وإن هجرت أهجره تزكية لعله يعود، مش تحطيما وتنفيرا. يا إخوة قضايا كثيرة جدا محتاجين نقف معها. فهمنا بقى الفارق بين التثبت والتبين؟ فهمتوا؟ فهمت يا شيخ أحمد؟ الله يكرمك. عشان لما تشوف شيخ أحمد لا تعال اسألني، لا الشيخ قال كذا وقتها، تعال اسألني أنا قلت كده ليه؟ أو عملت كده ليه؟ عشان أقول لك أنا قلت كذا عشان الدليل كذا، وعملت كذا عشان كذا، خلاص؟ إن أحيانا ممكن ترى تصرفات لا توافق هواك أنت، لكن هي عين الشرع، هي عين الحق، وأنت لا تدري ليه، لأن أنت عندك قصور في العلم، واضح؟ فاللي عنده قصور في العلم ده مشكلته مشكلة، فبيحكم على الناس من منظور ضيق. نقول لك لا يا ولدي، العلم واسع، كما قال أحد فقهائنا قديما رحمه الله، كان يقول يا أولاد لما كنا بدأنا ندرس الفقه حرمنا كل شيء، لما تعمقنا وفهمنا في الفقه أباحنا كل شيء. طبعا دي ما يقولهاش غير عالم، يعني عايز يقول لك ان الطالب ده في بداية الطلب بيبقى عنده ضيق. ليه؟ لانه خد العلم من باب، والعلم أبواب، لسه في أبواب كثيرة جدا، خلاص؟ فانت بتحكم من خلال الباب الضيق ده، فشفت مثلا كل حاجة بدعة، وشفت كل حاجة مخالفة لما درست أنت مثلا في باب، نقول لك لا يا ابني، في أبواب أخرى، في أبواب أخرى، في ترجيحات، وفي أقوال العلماء، وفي باب الخلاف، وباب الخلاف السائغ والمعتبر، والخلاف الضعيف، والخلاف القوي، وأحكام جسام وعرة لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم. عشان كده النبي قال من صمت نجا، ما دام مش من أهل العلم اسكت، اسكت يا ابن الله يكرمك، اسكت الله يبارك لك، اسكت، فالسكوت سلام لك، لأنك لست من أهل العلم، اسكت وتعلم الصمت. فتعالوا بقى نشوف لسه هذه القاعدة معانا، هي قاعدة الوسائل المباحة التي تحقق مقصودا للشرع، فأي وسيلة تحقق مقصودا للشريعة تباح. زي ما قلت لك الميكروفون اللي بشتغل به الآن وسيلة مش عبادة ولا مقصد، الكاميرا اللي بتنقل الآن وسيلة خلاص، الهاتف اللي بسجل به الآن وسيلة خلاص، الكهرباء وسيلة ما تحرموهاش خلاص كده وهكذا. طيب أدي واحد، يبقى الشرط الأول إنها تحقق مقصود إيه؟ الشرع. الشرط الثاني عشان تعد الوسيلة وسيلة مباحة ألا تتخذ مقصدا وغاية. زي ما قلت لك حفل تكريم القرآن بنعمله كل سنة مرة أو كل موسم دراسي مرة، خلاص هنتخذه بقى عبادة كل أسبوع نعمل حفلة، لا، نقول لك هنا بقت إيه؟ مقصد مش وسيلة، مش وسيلة تشجيع، ده خلاص بقى دي بقت إيه؟ مصالح ناس، فهمني؟ خلاص نقول لك لا دي ما تنفعش، مش وسيلة، هي وسيلة تشجيعية الغرض معين من مقاصد الشرع، إنما تتخذ هي الهدف نترك بقى التحفيز وكل شوية حفلات واحتفالات، لا، نقول لك لا لا ما بقتش بقى وسيلة كده، انحرفت عن إنها وسيلة أصبحت غاية ومقصد فما تنفعش. الشرط الثالث ألا يترتب عليها مضرة أعظم من المصلحة، هيترتب عليها مضرة وتبعد الناس، نقول لك لا استوب ما تعملهاش لأنها ما ينفعش تبقى وسيلة، يبقى ألا تتحول لغاية وألا يترتب عليها ضرر أشد. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ننتقل بقى للشيخ ابن باز في فتوى مهمة في هذا الباب. سئل الشيخ مرة عن الظهور في التلفاز، في ناس بيبدعوا ده، العالم يطلع في التلفزيون ماشي، فالشيخ سألوه رحمه الله ماذا قال الشيخ، تعالوا نشوف كده كلام العلماء، دايما كلام العلماء تشم في بركة العلم لأنهم لا يتكلمون إلا بعلم، عندهم ورع عندهم إخلاص، ينظرون للمآلات لا يتعجلون كما تعجل الأحداث. سئل العلامة ابن باز عن البروز في التلفاز فقال ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض أهل العلم. شوف أدب العالم، في بعض أهل العلم يتحرج يمنع ده يعني. طيب قال من أجل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين، وذلك في ناس يمنع تماما حتى التصوير ده يمنع أنك تسجل المحاضرة كده ممنوع عندهم يعني. طيب قال ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى الحق، ده كلام العلم بقى، خرج في التلفاز ليه؟ عشان يدعو للحق، عشان يعلم الناس الحق. طب ادي واحد، ايه كمان؟ ونشر احكام الاسلام، اثنين ثلاثة، والرد على دعاة الباطل. احنا في زمن الثوابت بتهدم ليل ونهار في التلفزيون، صح؟ اعلام مفسد بيهدم العقائد ويهدم الاخلاق، فلا بد من نافذة ترد على هذا الباطل عشان تحفظ دين الناس وبسطاء الناس. طيب قال عملا بالقاعدة الشرعية، هذه كلام العلماء دايما الدليل، عملا بالقاعدة الشرعية وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما. يا على الجمال يا عم الشيخ، طول قواعد، طب ايه دليل القاعده دي؟ ايه الدليل؟ نقول لي قاعده قاعده قاعده، صح؟ ما في ناس كده، نقول لك نحن لا نتكلم الا بالدليل، تعال شوف ادله القاعده، هنذكر لك دليلا واحدا كلكم يحفظه، حديث الاعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابو هريره كما جاء في الصحيح أتى أعرابي مسجد رسول الله. وأنا قلت لك قبل كده شوف أدب الصحابة وفقه الصحابة من بداية الرواية، ما ذكرش أبو هريرة اسم الرجل ويعرفه، قال لك أعرابي. ليه؟ كأن أبا هريرة يقدم اعتذارا نيابة عن الرجل قبل أن يسرد قصته. يعني بيقول لك يلا هتسمع الرواية دي انتبه، الرجل ده إيه؟ أعرابي جاي منين؟ من البادية، يعني ما بيجلس للنبي ولا بيتعلم أحكام الإسلام من النبي ولا من الصحابة، يعني ما عندوش إيه؟ علم. يبقى لما يغلط نعذره، عايز يقول لك كده لأنه ما تعمد الخطأ لكن فعل بجهالة، واللي بيفعل الخطأ بجهالة نعذره ونرفق به ونعلمه. شوف شوف جمال الصحابة، ما قالناش كده إيه؟ جاء ذو الخويصرة اليماني إلى مسجد النبي وبال. تبقى مشكلة دي بقى. لا لا لا، فشوف أدب الصحابة، يا ريت الشباب يتعلموا الكلام ده ويقفوا أمام فقه الحديث. أتى أعرابي إلى مسجد النبي فقام فبال، قام يبول في المسجد. شوف شوف، فقام له الناس، حتى ما ذكرش الأسماء، أدب. احنا الأصل عندنا الستر مش الفضيحة، صح؟ مش نذكر أسماء الناس، فلان فلان ضال موديل مميع مبتدع فاسق مجرم يا ابن الايه، مجرم يعني كفرته يا ابن الايه. المهم يعني، فقام له الناس فقال لهم النبي دعوه لا تزرموه، دعوه خلوه يكمل كده براحته لا تقطعوا عليه بولته. الله، شوف جمال الإسلام يا إخوة. طيب طبعا الأعرابي شايف اللي بيحصل، ها شايف الجماعة اللي غضبوا قايمين له، والنبي قال لهم اقعد اجلسوا سيبوه يخلص براحتك براحتك، خلص براحتك. الله أكبر. طيب بدأ بقى يقضي حاجته باطمئنان، ده جاي من عند النبي، خلص بقى براحتك قوي قوي يعني. تعلمه بقى، شوف النبي اهو تعلمه. ثم قال للأعرابي يا أعرابي، شوف حتى النبي ما قالش اسمه، ما قالش اسمه والنبي يعرفه، يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. ماذا صنع هذا الأعرابي؟ رفع يديه للسماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي يا أعرابي لقد تحجرت واسعا، يعني ليه ضيقت الرحمة كده؟ ما تقولوا هم كمان وهم عايزين لك الخير بس هم مش عارفين الطريقة، فاحنا بنعلمهم ازاي ينكروا المنكر في مثل حالتك، لانهم برضو قاموا لقاعدة اصلية، من رأى منكم منكرا فليغيرهم، ما بيطبقوا الشرع الان، عايزين يغيروا المنكر، لكن انت محتاج لنعرفك، لازم نعلمهم ده ان مع الاعرابي ده نرفق لانه ما يعرفش، فلما نيجي ننكر عليه المنكر برفق. الله، أهي دي الحديث دليل للقاعدة اللي معانا دي، ارتكاب أدنى المفسدتين. الحديث ده إخوة اجتمعت فيه كل القواعد دي، قواعد تعدد المصالح وقاعدة تعدد المفاسد وقاعدة اختلاط المصالح والمفاسد. ياه، تعالوا نشوف كده بالراحة كده، ناخد واحدة واحدة، نشوف المصالح الأول. أنا عندي عند تعدد المصالح بنأخذ أعظم المصلحتين. طب المصالح في الحديث ده فين؟ عندي مصلحة اللي هي طهارة المسجد، مصلحة ولا لا؟ مصلحة. وعندي مصلحة تانية اسمها سلامة الأعرابي، مصلحة ولا لا؟ إنه ما يمرضش وما يتعبش. يبقى أنا عندي كم مصلحة دلوقتي؟ 2. يقول لك لما تتعدد المصالح بناخد أعظم المصلحتين. طيب نقف مع المصلحتين دول، أعظم هما طهارة المسجد ولا سلامة الأعرابي؟ سلامة الأعرابي طبعا. الإنسان قبل الجدران، افهم ده يا ولد، الإنسان قبل الجدران، فما أقيمت الجدران إلا من أجل بناء الإنسان. مشكلتنا أن البعض يهتم بالجدران ويطرد الإنسان، لا ما ينفعش. فهمت حاجة يا ابني؟ أنا مش جدران، أنا ببني إنسان. جدران المسجد النبي كانت إيه؟ طوب لبن. إنما خرجت مين؟ أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. فهمتوا حاجة؟ يبقى بناء الإنسان أهم، يبقى صحة الإنسان أهم. فهمنا؟ يبقى في المصالح خدنا أعلى المصلحتين، سلامة الأعراب، لكن لهم دعوه لا تزرموه، اوعوا حد يقطع البول عليه لا يمرض. لو قطع البول وحبسه مرة واحدة، معنا طبيب قاعد اهو يقول لك بقى مش عارف ايه البولينا واسمي ايه وش يعمل تسمم مش عارف ايه وممكن يضيع الراجل. لا 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 لا، خليه يخلص، فضي 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 الخزان. تعالوا للمفاسد. عندي مفسدة تنجيس المسجد، صح؟ مفسدة ولا لا؟ التنجيس المسجد مفسدة. طيب المفسدة الثانية الضرر بالأعرابي، انه ينضر لو قطع البولة يمرض. طيب يبقى كم مفسدة دول؟ طب عند تعدد المفاسد ناخد اقل المفسدتين. اقل المفسدتين هنا ان الأعرابي يمرض ولا المسجد يتنجس؟ نجس المسجد، ده اقل مفسدة. ليه؟ هنجيب بعد كده زنوب من ماء ونرشه على البول، خلاص اتطهر المسجد. انما لو مرض الراجل ده يضيع، هنفسد عليه حياته عشان بوله، لا. فعند تعدد المفاسد بناخد اقل المفسدتين. يعني اذا اضطررنا المفسده من المفسدتين ناخد ايه؟ الاقل. فاحنا الان مضطرين، لازم مفسده تحصل، يا اما تنجيس المسجد ما خلاص بدا، يا اما اضرار بالاعرابي. لا نجس نجس، بول بول براحتك. ثم شوف الحكمة النبوية بقى، لو ترك النبي الناس يقوموا للأعرابي، فالأعرابي بين أمرين، إما أن يقطع البولة فيمرض، وإما أنه يجري ويرش المكان كله. ولا إيه؟ هو وقف في متر بينجس متر، لو جرينا وراه هيبقوا 20 متر، ولا إيه؟ شفت الحكمة؟ ده العلم يا إخوة، ده العلم، العلم المؤيد بالدليل، مش بالهوى، مش بالدماغ، مش بالدراع. العلم إجماع مش دراع، افهم ده. زي ما الواد يقول لك يا عم الشيخ، السياقة فن مش عن عن. تجد واحد عمال يزمطيه، يا عم مش بالتزميرة ده فن، افهم افهم ازاي تمشي، مش كل تي 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 تي. ايه ده في ايه؟ يبقى الطريق كله واقف وده عمال يزمر، بتزمر ليه يا غبي؟ اللي قدامك ده هيمشي ازاي؟ مش في عقل تفكر بيه؟ بنقول لك ده زي ما احنا جينا نروح حسام النهارده، الطريق مقفول قدامك، يجي 50 متر عربيات واقفه، تزمر لهم؟ يعني هو اللي واقف ده لو الطريق سالك هيقف يا غبي؟ ابدا. بتزمر له ليه؟ هيطير. فياما ناس يا اخوه العقل ده راكنينه في البيت وشغال بالدراع، نقول لك لا ما ينفعش. فالسياقة فن مش عن عن. يعني مثلا بعض إخواننا ربنا يبارك له لما تعلم السواقة جديد كنت تركب جنبه، مش هقول اسمه ايه طبعا، مش هقول اسمه الدكتور أحمد ولا حاجة، تبقى راكب جنبه كده هو عايز يروح جهة اليمين، عندنا دركسيون، يروح جاي لك بجسمه كله عليك كده، يا احمد مش يا احمد مش بجسمك. عايز يقعد شمال. بس تقريبا الحمد لله دلوقتي خلاص يعني ما بقاش. ها ايه الدركسيون؟ الدركسيون بقى يروح. فما احوجنا يا اخوه والله للعلم والفهم، والله يا اخوه الفهم يريح قوي. وذلك قال تعالى ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما. داود نبي وسليمان نبي، عنده علم وعنده علم، بس الميزة عنده سليمان إيه؟ قضية فهم هنا، ودي اللي احنا قضية الفهم. يا اما ناس عندهم الأدلة لكن ما عندوش قضية ايه؟ فهم الدليل. ودي مصيبة يا إخوة، ما عندوش فهم الدليل. ازاي ينزل الدليل ده على المسألة، على الواقع؟ هل الدليل ده يصلح للمسألة دي ولا لا؟ اللي بنسميه مناط الدليل، مناط الدليل. فاحنا عندنا قاعدة المصالح والمفاسد دي مهمة قوي. فالشيخ رحمه الله راح أصل كده لقاعدة أصولية في قضية الظهور في التلفاز لإحقاق الحق ورد الباطل وحفظ الشريعة. قال: عملا بالقاعدة الشرعية، وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلام منهما جميعا. الاثنين واقعين واقعين، طب نعمل ايه؟ ناخد الأقل، ناخد الأقل، أقل الضرر. قال: وتحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما. إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعا. الكلام ده في مجموع فتاوى ومقالات منوعة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، في المجلد رقم 5 الصفحة رقم 393 إلى 395، عشان اللي عايز يرجع للمصدر، مصدر الكلام ده. طيب، قال: ومحل النظر في هذا البحث الوسائل التي لم توضع للإفضاء إلى المفسدة. يعني في وسيلة وضعت مش من أجل أن توصلنا المفسدة، لا، دي وضعت علشان تحقق مقصود للشارع، مقصود للإسلام. زي ما قلت لك، الكاميرا دي بتحقق مقصود ولا لا؟ لازم تحقق مقصود. إزاي؟ الآن أنت عندك بث مباشر، ربما أخ يريد أن يستفيد من العلم لكن عنده عذر يمنعه من إتيان المسجد مثلا، عنده شيء في البيت، خلاص، فممكن في البيت يفتح يشوف المحاضرة وهو في البيت، صح؟ يبقى حقق مقصود ولا لا؟ ثانيا، هتنشر على اليوتيوب مثلا، كم من أخ ممكن يستفيد منها؟ وكم من أخت في البيت ما تقدرش تيجي المسجد تستفيد من هذا العلم؟ يبقى حققت مقصود الشريعة ولا لا؟ حققت مقصود الشريعة، خلاص؟ قال: ولم يقصد بها المفسدة. وتردد النظر في تغليب جانب المصلحة أو المفسدة، أو تردد النظر في تغليب المصالح بعضها على بعض. طبعا الكلام ده يرجع له في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم في الجزء الثالث صفحة 109. طبعا هذا الكتاب يا إخوانا أوصي كل طالب علم يقرأه مرة ومرتين وثلاثا وعشرا، كتاب إعلام الموقعين، كتاب من أمتع كتب ابن القيم في باب الأصول والأحكام، مهم جدا لطالب العلم عشان يقف على دقائق تلك المسائل اللي زل فيها أفهام كثيرة من يدعون العلم. ارجع واقرأ وتعلم. ويا حبذا كمان جنب منه تجيب كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. طيب، عايزين نعرف بس الوقت، 58 دقيقة. طيب، نشير كده لأهمية هذا الفقه قبل أن نختم اللقاء، اللي هو فقه المصالح والمفاسد، ونشوف أثره إيه في تعاملاتنا في أحكامنا، ده مهم قوي. الفقه في الدين هو معرفة رتب الأمر والنهي وشروطهما. يعني دلوقتي أنا عشان أكون فقيه في ديني لابد أن أنا أكون على علم برتبة الأمر والنهي، الأمر الوارد في القرآن ده أو السنة رتبته إيه؟ هل الوجوب أم للندب؟ لازم يكون على علم، لأن الأوامر في القرآن والسنة معلوم، قاعدة الأصول تقول: كل أمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب. دي قاعدة أصولية. فلما يجيني أمر في القرآن أو في السنة يدور بين الوجوب وبين الندب وأنا مش من أهل العلم، يبقى لا أتكلم، لست بفقيه، يبقى لا يزم أكون على علم برتبة هذا الأمر، هل الأمر هنا للوجوب ولا للندب. مثلا: وأقيموا الصلاة، ده أمر يفيد الوجوب، زي ما نقول لك وأقيم الصلاة يفيد الوجوب، حكم الصلاة واجبة، الدليل وأقيم الصلاة، ولا توجد قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب للندب، يبقى حكم الصلاة إيه؟ واجب. يأثم تاركها والمقصر فيها، خلاص؟ طيب، ومتوعد بالعقوبة. نيجي نقول، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أدي أمره، لو خدت على نفس القاعدة وقلت لي أمر الوجوب نقول لك انتبه، الأمر هنا مش للوجوب، ما هو أمره زي وأقيموا الصلاة، صح؟ نفس الأمر هو، هنا قال وأقيموا الصلاة بصيغة الأمر، هنا قال فاكتبوه بصيغة إيه؟ الأمر. نقول لك لا، بس الأمر في آية الدين للندب مش للوجوب. ليه؟ نقول لك لأن في قرينة صرفت الأمر ده من الوجوب للندب. فين القرينة يا عم الشيخ؟ في نفس الآية: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يعني بيقول لك أنت مالك مالك وصاحب الملك له حق التصرف، فإن شئت كتبت وإن شئت لا تكتب، فخيارك، ما دام خيارك يبقى الأمر اللي فوق ده الإيه؟ للندب، يعني مندوب. نقول لك لما يكون في دين اكتبه، يستحب سنة، عشان بعد كده ما تجيش لما ياكلك تقول أجيب حق إزاي؟ أقول لك الشرع قال لك إيه؟ ندبك للكتابة، لكن مش واجب، أنا مش هكتب يا أخي، خلاص؟ هتجيني تتدين مني وعايز تكتب، يقول لك يا دكتور محمد روح يا شيخ الله يصلح حالك، تكتب إيه؟ روح روح، ما تكتبش خلاص روح، أنا خلاص مش هكتب. ليه حق ولا لا؟ ليه الحق، أنا حصل مش عايز أكتب، ولو جاني مثلا بعد شهر المعيشة أدفع لك ولا يهمك، خلاص هدية مني صادقة يا سيدي ولا يهمك، إيه مش مشكلة، وأنت صدقوا خير لكم، إيه المشكلة؟ خلاص مش عايز خالص، مش عايز منك حاجة، يلا مع السلامة، إيه رأيك؟ خلاص أنا حق، أنا صاحب المال حق، له حق التصرف، ويحق لي ما سمحوش، العدل إن أخد حقي. طب أنا عايز أستعمل العفو، خلاص ده حقك مالك، إن القرآن قال كده: فناظرة إلى ميسرة، معهوش يدفع هدي له مهلة، كمان شهرين ثلاثة سنة يا سيد ولا يهم، عاجز إنه يدفع برضه، وأن تصدقوا خير لكم، اعتبرناها صدقة وخلاص. يبقى الأمر الورد هنا إيه؟ ندب مش واجب. اللي ما عندوش علم بقى لو خدوا على الوجوب، يبقى لو جينا خدنا دينه ما كتبناهوش يقول لك أنت قاسم، إزاي ما تنفذش الشرع؟ اللي ما عندوش علم بمراتب الأمر، كمان ما عندوش علم بمرتبة أخرى في بابها، في هذا الباب، إن الأمر الذي يأتي بعد نهي يفيد الندب لا الوجوب، يفيد الإباحة مش واجب. إزاي يا عم الشيخ؟ خد الحديث: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أمره يبقى معنى الحديث على إن الأمر في وجود، لازم كلنا نروح نزور القبور؟ لا، ده أمر صدر بعد نهي فيفيد الندب، يفيد الإباحة، يعني بقى حلال الزيارة. في أول الدعوة منعناكم تزوروا، ليه؟ عشان فيه كان فيه رواسب شركية عند القبور ولسه إيمانكم ضعيف، لما الإيمان اكتمل براحتكم بقى، اللي عايز يزور يزور، رخصنا لكم في الزيارة. يبقى لازم يكون عندي علم بمراتب الأمر والنهي قبل ما أتكلم في العلم، ولا تبقى فيه خلل جسيم. معظم من يتكلمون لو جيت قعدته كده وناقشته في المسائل العلمية دي ما يعرفش. طب بتتكلم ليه يا ابن الله يبارك لك؟ اسكت اتعلم، ما تتكلم في هذه الأمور، ما تتكلمش في الجبال يا ابني، جبال العلم، وتسكتهم وتبدحهم وتفسقهم وانت لسه مبتدئ، سيب الكلام ده للراسخين في العلم، انت تعلم والزم بر الأمان والسلامة في دينك. فقد شو حتى من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وما دمت لا تعلم ابعد عن الشبهة، تتكلم ليه فيما لا تحسنه؟ لأن اللي يتكلم لك الحلال بين والحرام بين، في أمور بقى لا يعلمها كثير من الناس ابعد عنها، ما تعلمهاش ما تتكلمش فيها، تجنب. تتكلم ليه؟ صح؟ ما يتكلمش ده. يبقى الفقه في الدين هو معرفة رتب الأمر والنهي، وشروطهما، ومعرفة أصناف المخاطبين وأحوالهم. أعرف بكلم مين، المخاطب ده حاله إيه، صحيح ولا مريض، مقيم ولا مسافر، عالم ولا متوسط ولا مبتدئ ولا عامي، لأن كل صنف من الناس له منهج في التعامل، له منهج في التعامل. أهو الأعرابي على قده سيبوه يبول، فاهم؟ إنما الصحابي اللي لبس خاتم من ذهب النبي غضب ونزعه من يده وطرحه أرضا وقال يحمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ومشي النبي غاضبا، لأن ده صحابي عارف الحكم وتكاسل، فده محتاج لنوع شدة، إنما الأعرابي مش عارف. فهمتوا حاجة؟ معاوية بن الحكم السلمي يصلي خلف النبي صلاة جهرية، الرجل يعطس يقول له يرحمك الله، الناس ينظروا له ويسق له أمياه، لماذا تنظرون إلي هكذا، يضربوا بأيديهم على فخذهم عشان يسكتوه فسكت. بعد الصلاة النبي يقول له إيه، يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن وذكر الله، وما أمرهوش بإعادة الصلاة. في حديث البخاري الرجل دخل صلى قدام النبي وراح يسلم على النبي، قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، أمر بإعادة الصلاة مرة ومرتين وثلاثة. الحكاية معاوية قال شوف اتكلم ولغبط وعمل وما قالوش عيد وعلمه بس، إنما ده قال له عيد ليه، صح ليه، ما لازم يكون عارف رتبة الحق. نقول لك لأن معاوية بن الحكم السلمي ارتكب محظورا، إنما المسيء لصلاته ترك مأمورا، وفارق بين فعل المحظور وترك المأمور. اللي يفعل المحظور ما يعيدش، نعلمه فقط. يعني فعل محظور، هل هو أثر في أي ركن من أركان الصلاة؟ الإجابة لا، الأركان كلها تمن، ده بيصلي خلف النبي، فهمت حاجة؟ فما نقص من الصلاة لا ركن ولا واجب ولا شيء، إنما هو فعل، اتكلم في الصلاة بدون علم، فده نقول له إيه ما تعملش كده تاني، إنما صلاتك صحيحة إنك جئت بها كاملة، فهمت حاجة؟ إنما المسيء لصلاته ترك ركنها اللي هو الاطمئنان، والركن لما تتركه يبطل إيه؟ لازم يعيد ده، ده يعيد الصلاة تاني، يبقى لازم يكون فاهم ليه ده ما يعيدش وده يعيد. ودي قاعدة، يعني أقولك إيه، من فعل المحظور يعلم ولا إعادة، ومن ترك المأمور يعلم مع الإعادة. علم لازم تكون عارف يا شيخ أحمد، رتب العلم، وتعرف حال الناس، ده يعيد ده ما يعيدش، ده يعنف ده يرفق بيه ده يلين معاه ده يترك خالص، لازم تكون عارف ده كله. طيب قال ومعرفة أصناف المخاطبين وأحوالهم، والحكم بما تقتضيه الشريعة من فعل أو ترك، حكمك دائما يكون مؤيد بالدليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع. كلام وكأنه يصف حال كثير من الشباب اللي ما عندوش العلم ده، شوف قال عنه ايه، قال فقد يدع واجبات، توكيل العلماء من الواجبات، وقرب من القربات، حبهم دين يتقرب به الى الله رب العالمين لانهم على الحق دلوا وبالسنة ناصحوا، فتيجي انت تهدمهم فتركت ايه واجبا، يترك واجبات ويفعل محرمات، الغيبة محرمة ولا لا، ها بيغتابوا العلماء ولا لا في كل مجالسهم، كل مجلس الشيخ فلان دار لمضل، والشيخ فلان مبتدع، والشيخ فلان فاسق، والشيخ فلان مميع، والشيخ طب هل يجوز يا ولدي، هل يجوز انك تتكلم عنه؟ طب ما تروح تخبره وتروح تنصحه بدل ما تتكلم في غيابه. ينفع الكلام ده؟ يا هو بيفعل المحرمات، وتجد معظم مجالسهم سوداء تغضب الرحمن وترضي الشيطان، نسأل الله السلامة. قال ويرى ذلك من الورع، حفظ السنة ما شاء الله ورع، حفظ الدين، انت اللي هتحفظ الدين يا ولدي، حافظ بس انت على صلاة الفجر في جماعة الله يهديك. كبار السن بيحافظوا على صلاة الفجر في جماعة وانت نايملي في البيت، طب حافظ انت بس على تكبيرة الإحرام خلف الإمام. تجد معظم هؤلاء الإخوة دول يا ربي عافينا منهم دايما جاي متأخر. طب جاي متأخر ليه؟ ده انت قدوة يا ابني. وبص بقى بلغة أهل مصر، بص دي يعني انظر، مش بلغة أهل تونس. لو حد بقى كده مثلا دخل الإمامة بقى وما على قده، ياه الإنكار والنقد والسخرية، ما بيعرفش يقرأ كيف يدخل؟ طب ما تروح تقول له انت ما جيتش بدري ليه يا عالم يا علامة يا فاهم يا فهامة، ما انت جيلي في الآخر. والورع الكذاب بقى، قال يعني الواد بيخاف من الإمام يروح رجع للورا كده ويستخبى ويدخل من لا ليس بمؤهل. طب بتستخبى ليه يا وارع؟ انت ما تعلمتش من دينك ان دي مصلحة شرعية وسد ثغر من ثغور المسلمين يا وارع؟ هل تقصر حتى يتقدم للإمامة من لا يحسن الصلاة وعمل لي وارع؟ دي الورع ده؟ ده اسمه الورع الكذاب، فهم؟ يا مناس يا إخوة ربنا عافينا، أتدش ويعوح منه صمعة ورياء وقلة أدب. الورع في القلب والخشوع في القلب سر بينك وبين الرب، إنما دي مصالح مسلمين الآن، قم بها ما دمت أنت المؤهل، ما ترجع ليش لورا وتستخبالي ويقعد طب تستخبى وتنظر لي ليه من بعيد لبعيد كده طب تستخبى ليه يعني بتظهر لي انت تستخبى ليه؟ مشكلة يا اخي والله ربنا عافين. طيب ويرى ذلك من الورع. بهذا القدر يا اخوة نكتفي في هذا اللقاء، لان القضية دي محتاجة تفصيل ومحتاجة ذكر أدلة حتى نكون على بينة من الأمر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.